حصيلة تعاون دول المنطقة، ولا ينبغي أن يتحول لأداة ضغط بيد القوى الخارجية. وفي كلمته بالمؤتمر الوزاري الثامن لدول المحيط الهندي في مسقط، دعا عباس عراقشي إلى رسم خطة تجعل المحيط الهندي مركزا للتعاون الاستراتيجي والاقتصادي، مشيرا إلى وضع إيران السياسة الموجهة نحو البحر كأولوية استراتيجية لتطورها. ولفت عراقشي إلى سواحل مكران جنوبي شرقي إيران التي أهملت على مدى قرون وأصبحت اليوم من أولويات التنمية الوطنية، مضيفا أن طهران تؤمن بأن التعاون والثقة المتبادلة تحقق المستقبل المستدام لدول المحيط الهندي. التقرير التالي يسرد تفاصيل أوفى عن مؤتمر دول المحيط الهندي في مسقط ومشاركة إيران فيه.
شاركت الجمهورية الإسلامية الإيرانية ممثلة بوزارة الخارجية الإيرانية في مؤتمر المحيط الهندي الثامن بسلطنة عمان، في فترة يشهد فيها العالم والمنطقة وضعا صعبا يتطلب تعزيز العلاقات بين الدول، وبالخصوص بين إيران ودول الخليج الفارسي وبالخصوص سلطنة عمان.
إيران من الدول المهمة المطلة على المحيط الهندي، ولديها سواحل كبيرة في هذا المحيط، وتطوير الاقتصاد البحري دفع إيران إلى جعل السياسة البحرية أولوية استراتيجية لتطورها، ويجب أن يكون مصير المحيط الهندي بيد دوله ولصالح شعوبه.
حضور كبير لممثلين عن أكثر من 60 دولة ومنظمة، وهو ما يعكس الأهمية الاستراتيجية للمنطقة والحاجة إلى حلول تعاونية للتحديات المشتركة.
دائما عمان تؤمن بالحوار كوسيلة لحل أي خلافات ثنائية أو جماعية، ومثل هذه المؤتمرات هي منصة للحوار إما كان ثنائي أو جماعي بين البلدان المشاركة.
آلة الحرب الإسرائيلية التي تواصل الإصرار على إعادة العنف إلى المربع الأول في قطاع غزة وغيرها من المناطق تمثل أبرز التحديات التي تهدد أمن طرق التجارة البحرية وسلامة الموانئ.
المؤتمر يتخذ أهمية كبيرة من حيث الزمان والمكان، الزمان في هذا التوقيت الذي يشهد وتشهد منطقة المحيط الهندي الكثير من الإشكاليات والتحديات، أبرزها القرصنة وغيرها من التحديات.
يمثل أمن البحار والموانئ تحديا كبيرا باعتباره شريانا يغذي اقتصاديات دول العالم، حيث تسعى الدول المطلة على المحيط الهندي لتعزيز التعاون والعلاقات فيما بينها بشكل أكبر.
رحلة نحو آفاق جديدة من الشراكة البحرية، عنوان جاء ضمن مؤتمر المحيط الهندي الثامن الذي تحتضنه عمان لتعزيز أمن البحر وكذلك الموانئ وتعزيز الاقتصاد بين الدول المشاركة.
أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية إلغاء جميع الرحلات إلى لبنان حتى 18 من الشهر الجاري. وأكدت المنظمة أن هذا القرار اتخذ بناء على طلب من الجانب اللبناني في ضوء الظروف الخاصة التي يشهدها مطار بيروت في الوقت الحالي. في سياق موازن، أكدت وزارة الخارجية اللبنانية إجراء اتصالات مع السفارة اللبنانية في طهران لتأمين عودة الرعايا اللبنانيين إلى بيروت، مشيرة إلى إجراء مفاوضات مع الخارجية الإيرانية للوصول إلى النتيجة المطلوبة. توعد الأمين العام لحزب الله جيش الاحتلال بتعامل مختلف ورد قاسي في حال عدم انسحابه من الجنوب اللبناني بالموعد المحدد. وأوضح الشيخ نعيم قاسم أن الدولة اللبنانية تتحمل مسؤولية العمل من أجل سحب الكيان كافة قواته، داعيا السلطات إلى إعادة النظر بقرار منع الطائرة الإيرانية من الهبوط بمطار بيروت وعدم الانصياع لإملاءات الاحتلال. وشدد قاسم على رفض حزب الله أي تهجير للفلسطينيين إلى بلد آخر، محذرا من خطورة مواقف الرئيس الأمريكي ترامب على القضية الفلسطينية والإبادة السياسية لها. لنستمع إلى جانب من كلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.
مواقف ترامب من القضية الفلسطينية ومن فلسطين هي مواقف خطيرة جدا، هي مواقف تريد إنهاء فلسطين والشعب الفلسطيني، هي عملية إبادة سياسية بعد أن عجز نتنياهو وعجزت أمريكا من أن تحقق الإبادة البشرية المباشرة من خلال العدوان الإسرائيلي الأخير في مواجهة طوفان الأقصى، والذي أدى إلى 160 ألف شهيد وجريح وشهيدة وجريحة وعدد كبير من الأسرى، إضافة إلى الدمار الهائل الذي حصل في قطاع غزة. ترامب يحاول أن يتحكم بالعالم وليس فقط في فلسطين، لكن ما يهمنا أن هذه الإبادة السياسية التي يريدها ترامب بالتعاون مع نتنياهو الذي كان يريد الإبادة البشرية ولم يتمكن من ذلك، ليس لها قابلية للتطبيق أبدا مع هذا الشعب الفلسطيني الأبي الصامد الأسطوري الذي قدم كل هذه التضحيات. هي أحلام بالنسبة إليه، لكن هذا يبين الموقف الدولي السيء والمهين الذي تتخذه أمريكا. اليوم ثبت أكثر من أي وقت آخر أن كل ما تفعله إسرائيل هو بإدارة أمريكية وتوجيه أمريكي ودعم أمريكي وتسليح أمريكي وإعلام أمريكي وقيادة أمريكي، وأن إسرائيل لها وظيفة في هذه المنطقة، وظيفتها أن تخرب علينا، وظيفتها أن تنتشر في المنطقة، وظيفتها أن تزيد من احتلالها، أن تحقق أهداف أمريكا التوسعية، وهذا لن يحصل إن شاء الله تعالى. هذا المشروع الأمريكي خطر، خطر على الجميع، خطر على الدول العربية، خطر على الدول الإسلامية. ما بقى تقولوا أنه في عنا مشكلة اسمها قضية فلسطين، عنا مشكلة اسمها الاحتلال الإسرائيلي بإدارة أمريكية لاقتلاع فلسطين والمنطقة العربية والتحكم بكل العالم.
استشهدت مواطنة لبنانية وأصيب آخرون برصاص الاحتلال أثناء عودة أهالي بلدة حولة إلى منطقتهم في الجنوب اللبناني. مصادر محلية أكدت أن جنود الكيان اعتقلوا عددا من سكان البلدة، مضيفة أن الأهالي تخطوا حاجز الجيش اللبناني والساتر الترابي غير آبهين باعتداءات الاحتلال. وضمن مسلسل خلوق اتفاق وقف العدوان على البلاد، نفذت قوات الاحتلال عملية تجريف في بلدة كفر شوبة، وكان طيران الاحتلال شن غارات مؤخرا على إقليم التفاح أدى إلى استشهاد وإصابة عدة مدنيين. وصلت شحنة من القنابل الثقيلة الأمريكية الصنع لكيان الاحتلال بعد تأخيرها من قبل إدارة الأمريكية السابقة. وسائل إعلام عبرية ذكرت أن الشحنة وصلت إلى الأراضي المحتلة بالتزامن مع وصول وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى تل أبيب في زيارته الأولى إلى المنطقة لمناقشة اتفاق غزة. بدوره وصف وزير الحرب الكيان إسرائيل كاتس هذه الشحنة على أنها إضافة استراتيجية مهمة حسب زعمه. يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت بوقت سابق من الشهر الجاري بيع أسلحة بقيمة 7 مليارات دولار للكيان الغاصب. رفض رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إدخال المنازل المتنقلة والمعدات الثقيلة إلى قطاع غزة وفقا لما تضمنه اتفاق وقف إطلاق النار. الإعلام العبري ادعى أن إدخال المعدات المطلوبة سيناقش لاحقا، لافتا إلى تنسيق الكيان بشكل كامل مع واشنطن. بدوره اعتبر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة هذه الخطوة إعلانا بإفشال صفقة التبادل، موضحا أن هذا الإجراء يظهر الطرف المعطل للاتفاق، ما يتطلب تدخل الوسطاء وإلزام الاحتلال بإنجاز تعهداته. يأتي ذلك تزامنا مع وصول وزير الخارجية الأمريكي للأراضي المحتلة وأنباء عن رغبة الرئيس ترامب بتغيير نصوص الاتفاق. للمزيد بخصوص تنصل كيان الاحتلال من التزاماته فيما يتعلق بالبروتوكول الإنساني في اتفاق غزة، نستمع لهذا التقرير.
سياسة التملص من الالتزامات لا يزال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يمارسها تجاه اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مستقويا بدعم الرئيس الأمريكي المثير للجدل دونالد ترامب. فنتنياهو يرفض تنفيذ البروتوكول الإنساني المتعلق بالاتفاق، فيما ترامب أعلن رغبته بتغيير هذا الاتفاق. فقد رفض نتنياهو إدخال المنازل المتنقلة والمعدات الثقيلة لغزة، وهو ما طالبت به حركة المقاومة الإسلامية حماس، وأكدت حصولها على ضمانات لتنفيذه لاستكمال دفعات تبادل الأسرى. قرار نتنياهو بحسب هيئة البث العبرية توصل إليه في ختام مشاورات عقدها مع قادة الأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أن حكومة الاحتلال تنسق بشكل كامل مع واشنطن، رغم أن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على إدخال تلك المعدات ضمن البروتوكول الإنساني. من جهة أخرى، أوضح مصدر إسرائيلي لهيئة البث العبرية أن ترامب يريد تغيير الاتفاق بحيث يتم إطلاق سراح كافة الأسرى الإسرائيليين قبل الموعد المحدد للمرحلة الثانية. لكن الهيئة أشارت أيضا إلى أن الوسطاء زادوا الضغط على الكيان الإسرائيلي وحركة حماس في الأيام الأخيرة من أجل البدء في مفاوضات المرحلة الثانية. وأشعل الاتفاق تناقضات داخلية في الكيان الإسرائيلي، فبينما تطالب عائلات الأسرى بالإسراع في استكمال الصفقة بما يؤدي إلى عودة ذويهم، يواجه نتنياهو ضغوطا من الوزراء المتطرفين الذين يطالبون باستئناف العملية العسكرية بغزة بدل التفاوض. كما يأتي وسط مواقف من ترامب منحازة كليا إلى حكومة نتنياهو التي تضع عقبات في طريق استمرار الاتفاق بعدما كانت ضغوطه سببا في التوصل إليه.
حذرت حركة حماس الولايات المتحدة من مغبة التأثير سلبا على مراحل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. المتحدث باسم الحركة حازم قاسم أكد أن التدخل الأمريكي سيؤدي إلى وقف تبادل الأسرى، مضيفا أن رئيس وزراء الكيان نتنياهو يحاول الاستفادة من البيئة التي وفرها له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأشار قاسم إلى التزام الحركة باتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة عدة دول ضامنة، مشددا على أن المقاومة لن تسمح للاحتلال بالتلاعب والتغيير في طبيعة مراحل الاتفاق أو إدخال مطالب جديدة. أفادت وزارة الصحة بغزة بوصول 7 شهداء إلى المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية، وأوضحت الوزارة أن غالبية الشهداء جرى انتشالهم من تحت أنقاض المنازل المدمرة، لافتة إلى ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 48,200 شهيد منذ بدء العدوان على القطاع عام 2023. إلى ذلك ارتقى 4 شهداء بعد استهداف الاحتلال شرطة القطاع وعناصر توزيع المساعدات الإنسانية في منطقة رفح جنوبي القطاع. شهدت البلدة القديمة في مدينة نابلس بالضفة الغربية اندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال. مصادر فلسطينية أكدت إصابة العديد من الأهالي برصاص الاحتلال، مضيفة أن وحدة الكيان انسحبت بعد اقتحام استمر لساعات حاصرت خلاله أحد المنازل واعتقلت فلسطيني بالمنطقة. وفي جنين تواصل قوات الاحتلال اليوم 27 عدوانها على مخيم المدينة، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 20 شخصا. تشير إحصاءات الإعلام المحلي إلى تهجير الآلاف واعتقال أكثر من 150 فلسطينيا منذ بداية العدوان، لافتا إلى تدمير مئات المنشآت والمنازل وانقطاع كامل للخدمات. صرح مصدر في الكونغرس الأمريكي أن مسؤولين من الولايات المتحدة وروسيا سيلتقون في السعودية لبدء محادثات حول إنهاء الحرب في أوكرانيا. إلى ذلك قالت وزارة الخارجية الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيستضيف في باريس اجتماعا أوروبي لبحث إنهاء هذه الحرب. وحول اللقاء الأمريكي الروسي بالسعودية لإنهاء الحرب مع أوكرانيا نتوقف والتقرير التالي.
المعارك الجوية والميدانية بين الطرفين الروسي والأوكراني لم تتوقف رغم الاتصال الهاتفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حول إمكانية إنهاء الحرب بين كييف وموسكو. مناطق أوكرانية عدة تعرضت لهجوم روسي بالمسيرات، وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت 143 مسيرة على مقاطعات خاركيف وسومي ودنبيرو شرق أوكرانيا وأوديسا جنوبا ومحطات لتوليد الكهرباء في ميكولايف. وأكدت القوات الأوكرانية أنها أسقطت 95 مسيرة روسية خلال الهجوم، بينما تكثف القوات الروسية عملياتها العسكرية في شرق أوكرانيا بالقرب من مركز بوكروفيسك إحدى المراكز اللوجستية الحيوية في المنطقة. سياسيا، قالت وزارة الخارجية الروسية إن الوزير سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي ماركو روبيو ناقشا الوضع في أوكرانيا واتفقا على إزالة العوائق التي فرضتها الإدارة الأمريكية السابقة. كما أكدت مصادر إعلامية نقلا عن مسؤولين الروس أن ترامب يمكنه زيارة روسيا في أي لحظة يريدها، وأن العقوبات الغربية لن تشكل عائقا أمام المحادثات الروسية الأمريكية. في السياق ذاته، أكد عضو بالكونغرس الأمريكي أن مسؤولين من الولايات المتحدة وروسيا سيلتقون في السعودية خلال الأيام المقبلة لبدء محادثات حول إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بينما استنكر الرئيس الأوكراني زيلينسكي عدم معرفته بالأمر أو تلقيه أي دعوة.
لم أرى أي دعوات أو مبعوثين للقاء بعض المبعوثين الآخرين، ومن الغريب بالنسبة لي أن أتحدث بهذه الصيغة. لن نتفاوض مع روسيا قبل التشاور مع شركائنا الاستراتيجيين.
وزير الخارجية الصيني وخلال لقائه وزير الخارجية الأوكراني في مؤتمر ميونخ قال إنه يجب على جميع الأطراف المعنية بالصراع بين روسيا وأوكرانيا المشاركة في محادثات السلام، مشددا على دور أوروبا فيها. وفي ظل محاولة الغرب الوقوف في صف أوكرانيا، أكدت الخارجية الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيستضيف في باريس اجتماعا أوروبيا لبحث إنهاء الحرب في أوكرانيا، مضيفة أن الزعماء الأوروبيين سيبحثون خطط الرئيس ترامب غدا.
إلى هنا ونصل معكم إلى ختام حصاد المساء، وتذكير بالعناوين الرئيسية. الأمين العام لحزب الله يتوعد الاحتلال بتعامل مختلف ورد قاسي في حال عدم انسحابه بالموعد المحدد. استشهاد مواطنة لبنانية وإصابة آخرين أثر اعتداءات الاحتلال على أهالي بلدة حولة في جنوب البلاد. والاحتلال يتنصل من التزامات البروتوكول الإنساني، وحماس تلوح بإيقاف صفقة التبادل. شكرا لكم أعزائي المستمعين، طيب المتابعة، وختاما تقبلوا تحياتنا خالد عبد الله، وفي أمان الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما الصورة التي تعكسها غزة في ظل عمليات تبادل الأسرى؟ ماذا عن تداعيات هذه الصورة على واقع الكيان ومنظومته السياسية؟ ما المعادلة التي أرستها المقاومة على صعيد المواجهة مع الاحتلال وإخضاعه لشروطها؟ غزة ومناورات الكيان للتملص من الاتفاقات، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. أيها الأحبة الكرام، ويمكنكم متابعة المزيد عبر أثير إذاعة طهران وكذلك عبر موقعنا على الإنترنت arabicradio.ir. انتهت عملية تبادل الدفعة السادسة من الأسرى في غزة، ورأت مصادر متابعة لمسار الاتفاق أن الأزمة أتاحت للمقاومة تظهير حقيقة غابت عن لحظة ولادة الاتفاق في ظل بروباغندا الإيحاء بأن ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي التي صنعت، فظهر جليا أن المقاومة صاحبة اليد العليا في حصيلة الحرب، وأن الحديث عن قدرة الاحتلال على العودة إلى الحرب لولا الضغط الأمريكي قد سقطت سقوطا مدويا مع إعلان ترامب تهديداته لغزة بالجحيم ما لم يتم الإفراج عن كل الأسرى، بما يمثل فرصة ذهبية للاحتلال للعودة إلى الحرب. وتشكل عودة الاحتلال للالتزام مقابل عدد الأسرى المقرر فقط خير دليل على أن ما صنع الاتفاق كان ثبات المقاومة عسكريا وصمود شعبها سياسيا. هذا وأقرت أوساط الاحتلال بانكفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس حكومة العدو نتنياهو أمام حركة حماس في موضوع تبادل الأسرى، مع تزايد الأدلة بأن المقاومة في قطاع غزة سجلت انتصارا واضحا على تل أبيب وفق هذه الأوساط. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
تراجعت نبرة التهديد الأمريكية الصهيونية ضد الفلسطينيين، وعاد الاحتلال إلى إكمال عملية التبادل مع حركة حماس وفق الشروط التي طالبت الحركة الالتزام بها كما نص عليه الاتفاق بين الجانبين، حيث اعتبرت أوساط العدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اضطر للانكفاء بعد تهديداته بفتح أبواب جهنم على الفلسطينيين، فيما رأى خبراء صهاينة أن المسار الذي يسلكه تطبيق الاتفاق يؤكد أن حماس حققت انتصارا واضحا على إسرائيل.
امكشلون إسرائيلي مادئت بملخمه.
هناك إخفاق إسرائيلي مدون في حرب غزة. أنا لا أقول هذا الكلام من منطلق سياسي شعبوي، إنما نتيجة تحليل مهني جدا. فنحن لم ننجح في تدمير قوة حماس، ولم نتمكن من تدمير سلطتها، ولم نتمكن من إعادة سكان غلاف غزة بأمان إلى بيوتهم. هذا انتصار كامل لحماس.
أنا خشوش ترامب.
أعتقد أن ترامب هو من انكفأ أمام حماس، فلماذا لجأ إلى استخدام تعبير كفتح أبواب جهنم وقد استعمل سلاح يوم القيامة؟ وفي النهاية قال حسنا على الإسرائيليين وحماس أن يتدبروا أمرهم، وهذا يجعلنا أمام استعراض من الكلام الفارغ، وأنا أعتذر على توصيفي بهذا الشكل للرئيس الأكثر صداقة مع إسرائيل.
أوساط صهيونية اعتبرت أن الاحتلال اضطر للخضوع لشروط الفلسطينيين في الإفراج المتدرج عن الأسرى الصهاينة في قطاع غزة، وهذا الأمر شكل مكسبا مهما جدا لحركة حماس في فرض رؤيتها على مسار الاتفاق.
ليس صحيحا أننا من حدد الإفراج عن المختطفين على دفعات، فحماس هي من أصرت على الإفراج بهذا الشكل، وهي التي أرادت رفع مستوى مكاسبها من الدفعات. نحن هنا استسلمنا، ويمكن النقاش بهذا الشأن.
أعتقد أن من عقد الاتفاق مع حماس عقد صفقة فظيعة، وأعتقد أن هذه الصفقة المتدرجة هي صفقة كانت في غاية السوء، فاستعادة المختطفين على دفعات كانت أمرا جنونيا.
معلقون صهاينة اتهموا نتنياهو بالعودة إلى الأسلوب نفسه في محاولة نسف الاتفاق مع حماس وعدم السماح بالانتقال للمرحلة الثانية، وذلك حفاظا على ائتلافه الحكومي وخوفا من الانتقال إلى مرحلة المحاسبة ولجان التحقيق.
We'll be right back.
نعم، وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور إسماعيل النجار الكاتب والمحلل السياسي. دكتور إسماعيل حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لكم حبيبي.
حياكم الله. دكتور إسماعيل، ما الصورة التي تعكسها غزة في ظل عمليات تبادل الأسرى؟ ما الذي تعكسه هذه الصورة على مجمل الحدث الفلسطيني؟
أجدد لكم التحية ولكل المستمعين الكرام.
حياكم الله
سيد الكريم. غزة الجريحة النازفة اليوم تقف وحيدة وسط الدمار والموت والجوع والبرد، تقاوم العدو الصهيوني وغطرسته والولايات المتحدة الأمريكية والرجعية العربية بإباء، تواجه الجميع وأثبتت بأن هذه الأرض هي أرض الأنبياء التي لا تخلو من الرجال المؤمنين الصالحين. المقاومة الفلسطينية في غزة اليوم عندما تقوم بالتبادل والتوقيع على ورق التبادل بشخصها من دون أي وسيط أو وكيل خارجي، إنما تؤكد بأنها هي ابنة هذه الأرض ووليدة هذه الأرض، وهي تقاتل وتدافع من أجلها. عندما ترخص الأرواح وتزهق الأرواح وتدفن النفوس تحت التراب في سبيل أن تبقى غزة عزيزة كريمة، هذا معناه كبير جدا. فيأتيك بالمقابل رجل مجنون مثل دونالد ترامب يقول سأجعل منها مدينة من أجمل مدن العالم ويقوم بتأجير سكانها.
نعم،
هؤلاء غزة اليوم تشكل واحدة من أكبر التحديات على مستوى العالم للإدارة الأمريكية وإسرائيل ومختلف الناس القومين يقاتلون دفاعا عن تراب ورمعوا بعض غلاوة هذه الأرض ومكانتها لدى هؤلاء في نفوسهم وفي عقولهم وفي دينهم وفي صلب عقيدتهم. أكيد أنهم يعون ذلك، لكن تشجيع الرجع العربي هو الذي يدفع بالصهاينة والأمريكيين لاستكمال مخططهم من أجل إبعاد الفلسطينيين عن القطاع. غزة ستبقى فلسطينية وذات وجه عربي، وغزة سيبقى فيها شعبها الأبي، ولن يخرج منها الفلسطينيون حتى ولو كانوا جثثا وأموات. أنا أؤكد لا أتحدث يعني بلغة عاطفية وليست شعارات. إلى أين يريد أن يذهب الغزي حتى ولو اقتطع شريط رفح فهو غريب؟ غزة تشكل بالنسبة له واجهة الأمل والأمان. تشكل بالنسبة له وجه الأرض، حياة وباطن الأرض، مثوى. يعني مش بسيط الأمر ليطلع واحد مجنون سكرجي مثل ترامب يبرم راسه طلوع يقول والله بدنا نطلع سكان أهل غزة. هذا الأمر دونه هو الدم، وهناك تكلفة كبيرة، والذي قاتل عن غزة منذ 15 شهر سيستمر في القتال.
نعم.
ولن يسح أو يتنال أو يقبل بالتنال.
طيب نعم دكتور إسماعيل، تسمعنا الآن؟
أسمعك حبيبي. نعم. أسمعك.
طيب، بعد إطلاق المقاومة لثلاثة أسرى في الدفعة السادسة من التبادل، العدو يناور اليوم على ورقة البروتوكول الإنساني ويمنع دخول الكرفانات والخيام والمعدات الثقيلة، والمقاومة تحذر من جهتها. كل ذلك يأتي مع بداية المرحلة الثانية من المفاوضات. ما التوقعات بهذا الشأن؟
سيدي، لا تؤمن لأمريكا ولو قالت لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا تؤمن لإسرائيل حتى ولو قيدتها بكل جنازير الدنيا وسلاسلها. إسرائيل أسرع بلد، أسرع كان في العالم تملص من الدود التقياته ويلحس عبر ورقي. هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة، لا يفهم إلا لغة الموت. يجب استمر هذا الكيان. إسرائيل بمجرد أن انتزعت ورقة الأسرى إن يد حركة حماس ستنقض على غزة مجددا، وتكون هناك دمارا لم تشهده يعني فلسطين وقطاع غزة في السابق. أنا أؤكد أن ما تحضره إسرائيل لتدمير وقتل وتهجير أهل غزة أكبر مما حصل في ناكازاكي وهيروشيما. هذه إسرائيل وهذه أمريكا، ولكن والله أنا لا أحمل إسرائيل المسؤولية ولا أحمل الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية. قال له فرعنت يا فرعون، قال له فرعنت من أيد حدردني. أحمل المسؤولية إلى القادة العرب، الكلاب خنازير، عفوا على إذاعتكم الكريمة من هاي الألفاظ، الخانعين الخاضعين المنبطعين المطبعين فاقدي الكرامة والرجولة. أحمل المسؤولية لهؤلاء الذين جوعوا شعوبهم لبناء جيوش، وكانت هذه الجيوش ليست للدفاع عنهم وعن قضاياهم بل لقمعهم. ولو استطاعت هذه الشعوب أن تقول كلمتها وأن تنتفض لانقلبت رؤوس هذه الحكام عاليها إلى أسفلها. واختلفت الأمور مع إسرائيل واختلفت مع الولايات المتحدة الأمريكية. الإرادة الموجودة لدى الشعب الإيراني مفقودة لدى الشعب العربي وللأسف.
طيب، من غزة إلى لبنان، أهلنا في لبنان ينطلقون إلى قرى الجنوب التي لم ينسحب منها الاحتلال. طبعا بلدة حولة كانت اليوم على موعد مع التحرير بقرار شعبي في الوقت الذي عاد فيه الاحتلال للتلويح بورقة الاحتفاظ بعدد من النقاط في جنوب لبنان وتصعيد خروقاته. ما المتوقع لمسار الأحداث على مستوى جنوب لبنان على أرضية ما يلوح به العدو اليوم وما يقوم به من خروقات؟
العدو الصهيوني له تجربة باعها طويل منذ عام 1982 معنا نحن شيعة علي بن أبي طالب، منذ أن انطلقت المقاومة المدنية الشاملة وكانت في طليعتها حركة أمل وثم حزب الله في المرحلة الثانية. إسرائيل تعرف أننا دمرنا جيش أنطوان لحد وسعد حداد وأرقنا دماء جنودها وأسرنا لها جنود. وأذقناها المر وخرجت عندما كانت في كل الجنوب. اليوم إن بقيت في النقاط الخمس ستدفع ثمنا باهظا جدا وستندم لأنها أبقت جنودها في تلك النقاط، لأننا سنحولها إلى بؤر الموت وسنحول آلياتهم إلى نعوش حديدية محترقة بإذن الله. إسرائيل تعرف الغاية من كل ذلك العناد الإسرائيلي هو استبدال الجيش الإسرائيلي بجيش أمريكي كحل وسط، بداية لاحتلال أمريكي جديد لجنوب لبنان من أجل السيطرة على المنطقة الفاصلة جنوب الليطاني والسيطرة على بلوكات الغاز المقابلة للسواحل الجنوبية التي تعتبر هي منطقة شيعية بالخالص. هذا هو الواقع. الحرب حرب أمريكية، إسرائيل أداة يعني مثلها مثل صدام حسين، إسرائيل أداة مثلها مثل أحمد الشرعب محمد الجولاني، هؤلاء أدوات. أما رأس الأفعى ورأس الثعبان هو الشيطان الأكبر الذي قال عنه الإمام الخميني حول قدس سره الولايات المتحدة.
نعم. طيب، في لبنان طبعا. أيضا عنوان السيادة محط تساؤل اليوم بعد تهديدات الاحتلال التي تطال الطيران المدني وكان آخرها موضوع الطائرة الإيرانية. كيف ينعكس ذلك على الساحة اللبنانية، إن على صعيد الموقف الرسمي أو الموقف الشعبي؟
السيد الكريم، أولا السلطات اللبنانية سلطات خانعة للسفارة الأمريكية بالكامل، والسياديين الذين يدعون السيادة بلبنان يعني كعاهرة تخدر بالعفاف. أي سيادة وفي لبنان أرض محتلة، أي سيادة وهناك سفيرة أمريكية تدير كافة شؤون سياسية حكومة. أي سيادة يتحدثون عنها وأمريكا تنتهك حرمة لبنان من خلال السفارة وقاعدة حامات والإقليعات. أي سيادة والمخابرات والسلاح الجوي البريطاني يحتل قاعدة عسكرية في لبنان. هؤلاء يتحدثون عن السيادة بمفهومهم الخانع المنبطع ولا يفهمون معنى السيادة والكرامة أن تكون بلادهم يعني خالية من أي وجود أجنبي ومن أي جيوش أجنبية وتكون صائنة لحدودها. هؤلاء الذين قاموا برمي القنابل المسيلة للدموع على المعتصمين بالأمس على طريق المطار، الذين اعتصموا من أجل منع الطائرة الإيرانية في الهبوط في مطار بيروت ولم يتجرؤوا أن يلقوا قنبلة دخانية على إسرائيل، هؤلاء هم السياديون. بكل الأحوال لبنان أصبح على لهم سينفجر بين لحظة وأخرى. لكن ما يجري في لبنان الآن سيد الكريم بمفهوم السياديين هو يجب أن لا تنجح جنازة السيد حسن نصر الله. ولو كان هذا الرأي يعني الكلام خارج السؤال إطار السؤال. هذه الجنازة المهيبة التي ستذهل العالم وستثبت بأن المقاومة أبعد من حدود لبنان وأبعد من جغرافيا المنطقة العربية، هذا الأمر يرعب السياديين والأمريكيين وغيرهم. لذلك بدأوا التحضير لتفجير الوضع في لبنان قبل 23 شباط حتى لا يتجرأ أن يدخل إلى لبنان أي أحد من الخارج للمشاركة في هذه الجنازة المهيبة.
طيب، و يعني ماذا في قراءتكم لمسار تطورات الأحداث في المنطقة على أرضية التصريحات الأخيرة الصادرة عن الإدارة الأمريكية الجديدة؟ يعني إن بصدد تهجير أهالي القطاع أو الغطاء المؤمن للاحتلال على مستوى الساحة اللبنانية، حسب متابعتكم كيف يمكن تناول هذه التصريحات وكيف ستنعكس على مسار الأحداث؟
سأكون شفافا في هذا الجواب بصراحة. نحن خسرنا سوريا حلقة قوية جدا من حلقات محور المقاومة، والجميع يعرف مدى تأثير سوريا على الساحة. اليوم المقاومة في لبنان يطبق عليها حصار كبير من القوات الإسرائيلية والإرهابيين في سوريا والسلطات اللبنانية وغيرهم في الداخل اللبناني. أمريكا لطالما باعت واشترت مع فلاديمير بوتين، هذا يعني بأن المنطقة يعني دخلت العصر الإسرائيلي وليس فقط العصر الأمريكي. إلا اللهم إذا كانت هناك هبة صادقة من الشعوب بوجه الاحتلال الأمريكي وبوجه كل الحكام العرب الذين يتم بالأنظمة وبالبلدان إلى الانبطاح أمام سياسات واشنطن وتل أبيب، ولا أمل غير ذلك.
نعم، ويعني برأيكم الأمور إلى أين تسير؟
إلى انفجار عسكري في لبنان، إلى انفجار عسكري. وفي سوريا الأمور تسير نحو انفجار عسكري، لأن الوضع في سوريا لم يعد يحتمل عمليات أعدام وتصفية على مستوى الطائفي. جماعة أحمد الشرعي يقومون بذبح العلويين والشيعة والمسيحيين بشكل يومي وبمناطق متعددة ومن دون أن يرف لهم أي جفن. وفي لبنان هناك محاولة لذبح الطائفة الشيعية، وهنا هذا الأمر لن يحصل. أظن أن الانفجار العسكري سيكون مترافقا بين لبنان وسوريا، وسيكون النصر حليفنا بإذن الله. نحن لن نموت إلا واقفين وبندقيتنا في يدنا.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك دكتور إسماعيل النجار الكاتب والمحلل السياسي.
تحياتي لكم،
حياكم الله.
هالأرض مش للبيع، مش للبيع أبدا، مش السمسار. هالأرض ما بتضيع، ما بتضيع بسنود رجال مزنارة. هالأرض مش للبيع، مش للبيع أبدا، مش السمسار. هالأرض ما بتضيع، ما بتضيع بسنود رجال مزنارة.
كل حبة رمل بالمسك من دم الشهيد معطرة.
كل حبة رمل بالمسك من دم الشهيد معطرة.
واللي يخونك يا وطن،
واللي يخونك يا وطن، بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة.
بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة.
هالأرض مش للبيع، مش للبيع أبدا، مش للسمسرة. هالأرض ما بتضيع، ما بتضيع بزنود رجال مزنارة. هالأرض مش للبيع، مش للبيع أبدا، مش للسمسرة. هالأرض ما بتضيع، ما بتضيع بزنود رجال مزنارة.
حبة رمل بالمسك من دم الشهيد معطرة.
كل حبة رمل بالمسك من دم الشهيد معطرة.
واللي يخونك يا وطن،
واللي يخونك يا وطن، بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة.
بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الدكتور إسماعيل النجار الكاتب والمحلل السياسي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء تحت عنوان غزة ومناورات الكيان والتملص من الاتفاقات والصورة التي تعكسها غزة في ظل عمليات تبادل الأسرى وتداعيات هذه الصورة على واقع الكيان ومنظومته السياسية والمعادلة التي أرستها المقاومة على صعيد المواجهة مع الاحتلال وإخضاعه لشروطها. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من قطاع غزة، حيث رفض رئيس وزراء العدو نتنياهو إدخال الكرفانات والخيام والمعدات الثقيلة بعد إطلاق المقاومة سراح 3 أسرى من القطاع، فيما واصل جيش الاحتلال خرقه لوقف إطلاق النار. عن تطورات الأوضاع على مستوى قطاع غزة وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
سلسلة من الخروقات الإسرائيلية على الأرض تستمر بالتوازي مع الخروقات في البروتوكول الإنساني. جيش الاحتلال الإسرائيلي أو رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن بشكل واضح رفضه إدخال الكرفانات إلى قطاع غزة. هذا بند كان متفق عليه بين حركة حماس وحكومة الاحتلال الإسرائيلي بإدخال 60,000 كرفان منزل متنقل إلى قطاع غزة لإيواء النازحين في ظل الأجواء الباردة. وأيضا كان هناك اتفاق على إدخال 200,000 خيمة دخلت 40% منها. هذا يعده المقاومة أو تعده المقاومة الفلسطينية خرقا فاضحا لوقف إطلاق النار، وتطالب الوسطاء بالتدخل لمنع انهيار وقف إطلاق النار. لدى حركة حماس والمقاومة أوراق قوة كبيرة، وبينها ورقة الأسرى التي أعلنت حماس بشكل واضح أنها ستقوم بتأجيل الإفراج عنهم لولا تدخل الوسطاء الذين قدموا وعودا إضافية لحماس. فأطلق السراح 3 أسرى وبقي في المرحلة الأولى 6 أسرى لدى الحركة. ربما يصبح مصير إطلاق سراحهم مجهولا في حال لم تلتزم إسرائيل بالبروتوكول الإنساني. حتى الآن المقاومة الفلسطينية تطالب الوسطاء بالتدخل وتقول أنها ملتزمة بالاتفاق، لكن هذا الالتزام مرهون بالتزام الاحتلال الإسرائيلي. أقوى الأوراق هي ورقة الأسرى والمطالبات للمجتمع الدولي. حتى الآن ربما هناك وعودات كثيرة من الوسطاء القطريين والمصريين بإدخال هذه الكرفانات التي تقف أعداد منها على الجانب المصري من الحدود ويمكن أن تدخل في أي لحظة. لذلك نحن أمام فرصة ممتدة حتى السبت القادم، الموعد الجديد لصفقة التبادل الجديدة بين المقاومة وبين جيش الاحتلال الإسرائيلي.
إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث المزيد من الشهداء وعمليات التخريب والتهجير الممنهج التي يقوم بها جيش الاحتلال مع مواصلة العدوان الصهيوني منذ أكثر من 3 أشهر. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
إلى قائمة شهداء الضفة الغربية المحتلة أضيف اسم الشاب عادل أحمد بشكار من مخيم تل عسكر الجديد شرق نابلس. هو وثلاثة شهداء من مخيم نور شمس في طول كرم ارتقوا برصاص قوات الاحتلال التي تمارس كل عنجهيتها في مخيمات الضفة منذ أكثر من 3 أسابيع.
عاملين عنا شركة مقاولات.
وعلى وقع الضربات التي توجهها المقاومة الفلسطينية للقوات المعتدية، عزز الاحتلال من تواجده دافعا بالمزيد من آلياته وجنوده إلى مخيم نور شمس والعديد من المخيمات. قوات الاحتلال التي تواصل عملياتها العسكرية العدوانية في جنين وطول كرم ونابلس ورام الله وبيت لحم ومدن أخرى من الضفة الغربية اقتحمت في الساعات الأخيرة بلدات اليامون وكوبر وعزون وزعترة واعتقلت عددا من الشبان، فيما كان المقاومون الفلسطينيون لها بالمرصاد، إذ اندلعت مواجهات بين الطرفين في نابلس واليامون بجنين أدت إلى إعطاب آلية للاحتلال، فيما لا تزال المسيرات المعتدية تلقي بقنابلها في منطقة الساحة وأحياء أخرى داخل جنين. وأمام موجة النزوح القصري التي يفرضها الاحتلال على سكان المخيمات، إصرار من هذا الفلسطيني على البقاء رغم الأخطار الصهيونية المحدقة.
أنا صامد هون.
أنت ومين بالدار؟
أنا ومرتي لحالي.
طب ليه ضليتوا عمي مش خايف؟
ليش دخل؟ اللي بدي اطلع هو مسيطر، ما انا بدي اسيطر عليه. شو مرتين اجوا وطريته بديش اطلع، تقولي كيف بدي اطلع؟ بديش اطلع.
اجوا علينا ما حكيناش، بدنا نطلع
بروح. بديش اطلع. هين عايش الحمد لله.
التنكيل بالحجر والبشر في مخيمات الضفة وعلى رأسها جنين ونور شمس وطول كرم عدوان صارخ يواصله الاحتلال. حصار وتهجير وتجريف وتخريب ممنهج للبنية التحتية وتدمير للمنازل، أفعال يومية يمارسها الصهاينة بوحشية مطلقة أمام أعين العالم الصامت والمستسلم لمشاريعه المدعومة أمريكيا.
نعم عفوا، ونبقى في الضفة بعد تقرير زميلة ماجدة الذي استمعنا إليه، حيث أعلنت سرايا القدس كتيبة جنين تمكن مقاتليها في سرية السيلة الحارثية من تفجير عدد من العبوات الناسفة بآليات الاحتلال في محور وادي السيلة الحارثية. هذا وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طول كرم ومخيمها لليوم 21 على التوالي، ولليوم 8 على مخيم نور شمس، وسط تصعيد عسكري مترافقا مع تعزيزات عسكرية وحصار شامل. ونقلت مصادر محلية أن قوات الاحتلال واصلت خلال ساعات الليل الماضية الدفع بجنودها وآلياتها إلى المدينة من حاجز تسنعوز العسكري غربا، حيث تجوب شوارع المدينة وأحيائها خاصة الشمالية والشرقية. تزامن ذلك مع تحليق لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض. وأضافت أن قوات الاحتلال تمركزت على شارع العليمي وشارع نابلس الواصل بين مخيمي طول كرم ونور شمس، وأوقفت مركبات وفتشتها ودققت في هويات ركابها وأخضعتهم للاستجواب. وما زالت قوات الاحتلال تستولي على عدد من المنازل في الحيين الشرقي والشمالي للمدينة، خاصة القريبة والمحاذية لمخيم طول كرم، وتحويلها لثكنات عسكرية بعد إخلاء سكانها منها. نبقى في الضفة الغربية، والتي استقبلت أمس 10 أسرى تم تحريرهم بموجب دفعة التبادل السادسة. الزميل باسم صلاحي والتقرير التالي.
36 أسيرا من محكومية المؤبد الواحد فأكثر من الضفة الغربية إلى جانب 333 من قطاع غزة، حررتهم المقاومة في إطار تبادل الأسرى مع الاحتلال في دفعة جديدة من المرحلة الأولى. وأبعد الاحتلال 24 من أسرى الضفة، فيما وصل الباقون إلى رام الله بحافلة للصليب الأحمر قادمين من معتقل عفر لتستقبلهم عوائلهم التي كانت تنتظرهم على أحر من الجمر.
بستنى في ابن حسان راتب عويس اللي كان محبوس مؤبدين و30 سنة، بعد 23 سنة الله بده يفرج عليه، انسجن ب9/4/2002، وأنا فرحتي كبير كبير بس منقوصة شوي لأنه ابن الثاني إبعاد.
والله لحظة صعبة جدا، ولكن الحمد لله يعني الفرج ولا السجن كانت صعبة، كنت أتمنى يكون معي داخل فلسطين.
ونقل الهلال الأحمر أسيرين إلى مشفى رام الله بعد أن أعيتهم سنوات السجن.
ثلاثة شكاء بس مش الثلاثة، روح الاثنين.
عنكم الثلاث، كيف اعتقلتوا؟ كيف اليوم؟ وين صرتوا؟
أهل اعتقلنا من قبل 23 سنة، إن 23 سنة اعتقلنا، اليوم أجلس فينا قبل 16 يوم 17 يوم.
وبدا الأسرى ومعظمهم ممن خاضوا معارك مع الاحتلال في انتفاضة الأقصى عام 2000 متفائلين بقرب تحرر رفاقهم الذين بقوا خلفهم.
أنا كنت محكوم مدى الحياة وبلشت في سنة 22 من السجن، بلشت في سنة 22 جوا الأسف، ولله الحمد وبفضل الله عز وجل ربنا فرج عنا الحمد لله رب العالمين. منودي تحياتنا لكل أبناء شعبنا، لأهلنا في غزة، لأهلنا في الشتات، لأهلنا في لبنان.
مشاعر الأسرى أيضا لم يستطيعوا إخفائها أو تأجيلها، فكانوا كأطفال يبحثون عن الأحضان الدافئة التي افتقدوها لعقول.
الحمد لله رب العالمين. طبعا اشتكت لرام الله وأهل رام الله ولكل شعبنا الفلسطيني، مشاكلهم كثير الحمد لله. شعوري الحمد لله رب العالمين ممتاز جدا، بس حابب أشوف أمي بأسرع وقت، أمي بتستنى فيه في البيت.
مرة أخرى عاد الأسرى إلى رام الله بقرار من المقاومة، وكل أسير يحمل معه تفاصيل أيام وسنوات قضاها في بستيلات العدو.
إلى لبنان والتطورات على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني. الزميل حسان الزين والصورة الصوتية التالية.
في هذه الأيام التي تسبق انتهاء أو بدء أو الانسحاب النهائي من الأراضي اللبنانية، كانت حركة العدو الصهيوني اليوم في القرى الحدودية أشبه بالأيام السابقة، ولكن بوتيرة أعلى لناحية الاعتداءات التي تطال الأراضي اللبنانية. من المشهد الآن في القرى الحدودية يعني يطغى صوت الطائرات المسيرة على أجواء كافة القرى الحدودية، تحليق في أجواء القرى الحدودية بشكل متواصل وعلى علو منخفض جدا، وكان لهذه الطائرات المسيرة خرقان اليوم باتجاه الأراضي اللبنانية، الأول باتجاه بلدة عيناثة حيث استهدفت إحدى الطائرات المسيرة الطريق العام في حي العقبة عند في بلدة عيناثة دون تسجيل إصابات، وشنت الطائرات المسيرة المسلحة غارة جوية في عمق الأراضي اللبنانية باتجاه إحدى السيارات على طريق عام بلدة جرجوع في إقليم التفاح. هذا بالنسبة للخروقات المسجلة من الطائرات المسيرة. كان بالإضافة إلى ذلك كانت اليوم شهدت القرى الحدودية أكثر من اعتداء باتجاه منازل المدنيين. العدو الصهيوني يعني عمد إلى إحراق عدد من المنازل في بلدة ميس الجبل في بلدة حولة، وأيضا عمد إلى تفخيخ عدد من المنازل في بلدة يارون. سجل هذا اليوم تفجيران في بلدة يارون بفارق زمني يقارب 20 دقيقة بين التفجير الأول والتفجير الثاني. الأول يعني استهدف عدد من المنازل في شرق بلدة يارون، وأيضا التفجير الثاني استهدف عدد من المنازل في منطقة السلطاني عند الجنوب الشرقي لبلدة يارون. بالإضافة إلى ذلك كانت قوات العدو الصهيوني أيضا تقوم بإحراق عدد من المنازل في بلدة كفركلا خلال ساعات النهار، فيما أيضا سجل خلال هذا اليوم مزيد من الأعمال الإنشائية وعمليات التحصين التي يقوم بها جيش العدو الصهيوني في عدد من النقاط على طول الحدود مع فلسطين المحتلة. أكان في منطقة جبل بلاط حيث كان العدو الصهيوني خلال اليومين الماضيين استقدم عدد من الجرافات إلى تلك المنطقة، وبدأت برفع بعض السواتر الترابية في هذه المنطقة التي تقع شمال الطريق الرئيسي الواصل ما بين بلدة رامي وبلدة مروحين في عمق يعني يقارب 800 متر داخل الأراضي اللبنانية. وأيضا كان العدو الصهيوني خلال ساعات النهار عمد إلى أيضا يعني رفع بعض السواتر الترابية في مرتفع جل الدير جبل بلاط، وتحديدا عند الأطراف الجنوبية لبلدة عيترون، وهذا الأمر أيضا تكرر في منطقة الحمامس عند أطراف مدينة الخيام، الأطراف الشرقية لمدينة الخيام. نتحدث عن سلسلة من الخروقات يقوم بها جيش العدو الصهيوني هذا النهار بوتيرة عالية باتجاه ما تبقى من منازل للمدنيين في قرى الحافة الأمامية التي لا يزال يحتلها جزء من بلدة يارون. أيضا كان هناك حركة لدبابات صهيونية خلال ساعات هذا اليوم بشكل كثيف عند بلدة مارون الرأس، أيضا بالإضافة إلى القرى في القطاع الشرقي ابتداء من بلدة بليدة التي شهدت يعني عمليات تمشيط خلال ساعات النهار، وأيضا بلدة ميس الجبل، بلدة حولة، مركبة، وصولا إلى بلدتي عديسي وكفركلا. وهذه القرى لا زالت تحت الاحتلال الصهيوني أو يتمركز بها جيش العدو الصهيوني خلال الفترة الماضية، على أن ينسحب منها خلال الأيام الثلاثة القادمة قبل موعد 18 من شباط. لذلك يقوم العدو الصهيوني بهذا النوع من رفع وتيرة الاعتداءات بحق ما تبقى من منازل المدنيين، حتى أن خلال عمليات النسف والتفجير التي حصلت مثلا اليوم في بلدة يارون كان العدو الصهيوني يقوم بتفخيخ بعض المنازل التي كان يتمركز بها خلال الفترة الماضية، كان خلال مهلة أو فترة 60 يوم السابقة أو ما تلا ذلك حتى 18 من شباط. نقاط كان يتمركز بها جيش العدو الصهيوني عمد إلى نسفها هذا النهار.
وفي لبنان أيضا يتواصل تشييع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات رغم تجاوزات الاحتلال. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
وما زالت دماء الشهداء تعبد طريق الحرية والانتصار. في بلدة البرج الشمالي أقيمت مراسم التكريم للشهيد إبراهيم حسن مناع غريب طوس، وتأكيد على مواصلة درب الجهاد حتى تحقيق النصر الكامل. الشهيد حسام محمد علي قشاقش والشهيد حسن عباس شيعتهما بلدة حانين الجنوبية. على الأكف رفع النعشان على وقع شعارات النصرة للمقاومة. بلدة زبقين شيعت شهيدها بلال رضا بزايع الحاج بلال.
يا فرج الله.
موكب التشييع جاب شوارع البلدة وصولا إلى جبانتها والشعار واحد. وعلى أكف رفاق الضرب وأبناء بلدته عين بعال حمل نعش الشهيد حسين حسن بسمة رضوان والوعد بالتمسك بنهج الشهداء ومواصلة المقاومة. مدينة بنت جبيل شيعت ابنها الشهيد علي محمد صبح السيد أحمد السيد أبو حسين. الحشود سارت بالنعش في رحلته الأخيرة في المدينة قبل أن يوارى في ترابها.
في كربلاء مرون قد أرعبت الأعادي.
حزب الله وأهالي بلدة الطيري شيعوا الشهيد السعيد على طريق القدس صلاح صبح شعيته هادي بموكب حاشد.
من أنتم؟ قائدكم؟ مقاومة.
المشيعون جابوا بالنعش شوارع البلدة وصولا إلى روضة الشهداء حيث ووري في الثرى. واستكملت بلدة عيترون تشيع جثامين حماتها بموكب حاشد. زفت الشهيد المهندس حسن حمد أبو عقيل وفقيد الجهاد والمقاومة المرحوم فؤاد علي حمد وصولا إلى مثواهما الأخير إلى جانب من سبقهما في ضرب صنع الانتصارات.
و نبقى في لبنان حيث شيعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وأهالي مخيم نهر البارد شمال لبنان الشهيد السعيد يوسف مبارك الذي ارتقى على طريق القدس في معارك جنوب لبنان. الزميل علي وهبة والتقرير التالي.
شهيد جديد زفته مخيمات الشمال، إنه السعيد يوسف مبارك نوح 20 عاما والذي تعود جذوره إلى قرية البوزية في فلسطين المحتلة.
أي وردي قطعة من قلبي، ربيته صغير كان عمره 3 سنين يتيم، أبوه له 19 سنة ميت. الحمد لله رب العالمين، الله يسهل له. الحمد لله رب العالمين.
يعني ربنا اختارنا نمشي بهاي الطريق وراح نمشيها، ما بتروح كل الشهداء، لو بتروح كل أولادنا بدنا نمشي هذا الطريق، ما إنا غير هذا الطريق المقاومة، مقاومة وخلص.
حتى وإن لم يروا فلسطين لكن حبها نما في عقول شبابها الذين سلكوا درب المقاومة لتحرير الأرض واستعادة المقدسات.
وكلنا متقدم شهداء شهيد ورا شهيد والحمد لله رب العالمين، فخر اعتزاز لنا لشعبنا الفلسطيني.
وكما قال سماحة السيد حسن نصر الله حي إلى القدس قادم ونصلي في المسجد الأقصى ببركة دماء الشهداء.
كتائب الشهيد أبو علي مصطفى شيعت شهيدها في مخيم البداوي مؤكدة أن دماء الشهداء منارة تضيء طريق العودة.
ليس كما قال ترامب ويريد أن يهجر هذا الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني في لبنان وفي غزة وفي سوريا وفي كل أماكن تواجده يريد أن يعود إلى وطنه وإلى قراه وإلى مدنه في فلسطين. نحن اليوم نعتز بهذا الشهيد يوسف.
وقبل المسير إلى المسوى الأخير عهد يتجدد للشهداء لأن المقاومة مستمرة حتى دحر الاحتلال عن كامل تراب أرضنا المحتلة.
بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، في أمان الله.
كيانكم مؤقت وشملكم مبدد، سيبزغ فجرنا حتما زوالكم مؤكد. كيانكم مؤقت وشملكم مبدد، سيبزغ فجرنا حتما زوالكم مؤكد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. عنوان المحاضرة: ضوابط علامات الظهور القسم الثالث. يلقيها على مسامعكم سماحة السيد محمد الشوكي. أطيب الأوقات أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على